الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند وليس في الصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث 34، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي وأبو إسحاق السبيعي عبر عبد الله بن عبيد وقتادة بن دعامة السدوسي ومعاذ بن هشام بن عروة قال عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث على شرط الشيخين. الحديث أخرجه أحمد. وفي الحاشية قال: ثم قال الشيخ رحمه الله في التعليق على الحديث من أحاديث المعلة برقم 54: أخرجه النسائي وأحمد من طريق هشام عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف لعن عنت قتادة. قال برتيجي في جامع التحصيل: وحدث عن أبي إسحاق ولا أدري أسمع منه أم لا، والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه والله أعلم، انتهى. وقال حافظ بن رجب في شرحه للبخاري وذكر الترمذي في العلل أنه لا يعرف لقتادة سماعا من أبي إسحاق الكوفي، انتهى. قال: وروى جرير بن حازم وعمار بن رزيق شطر الأول من الحديث دون قوله والمؤذن يغفل له عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسق عن البراء، وزادوا في الإسناد بين أبي إسحاق والبراء عبد الرحمن بن عوسقة، وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء مختصرا دون قوله والمؤذن يغفر له، ولم يذكر عبد الرحمن بن عوسقة في الإسناد. وبناء على هذا فهذه الطريق علها الشيخ رحمه الله عليه في كتابه أحاديث معلة، باعتبار أن قتادة لم يسمع من أبي إسحاق وهذه العلة المؤثرة. أما كون أبو إسحاق روى الحديث بواسطة عبد الرحمن عوسجة وفي هذا الإسناد لم يذكر الواسطة فهذا لا يضر باعتبار صحة الحديث، فإن عبد الرحمن بن عوسجة إما من الثقات أو حديثه من قبيل الحسن، على كل يحتج بحديثه. لكن العلة المؤثرة هي أن قتادة لم يسمع من أبي إسحاق في هذا الحديث. قال عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. وهذه الجملة من الحديث مرت معنا في الأسانيد السابقة في الحديث قبل هذا، فهي جملة صحيحة في حديث البراء، قد دل عليها ما تقدم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والذي مر معنا: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، فهي جملة ثابتة في حديث البراء، وسبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. ففيها فضل الصف المقدم، وأفضلها الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وشر صفوف الرجال آخرها، وخيرها أولها، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمؤذن يغفل له بمد صوته. والمؤذن يغفل له بمد صوته، جاءت في ذلك أحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف وعلة، لكن يقوي بعضها بعضا. جاء حديث لأبي هريرة في السنن وجاء حديث أيضا عبد الله بن عمر عند الطبراني. فحديث الباب يقوي بعضها بعضا، فهذه الجملة أيضا ثابتة، والمؤذن يقفل له بمد صوته. وهكذا جاءت فضيلة أخرى، وهو أن من سمعه شهد له، كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فكل من سمع صوت المؤذن من الجن والإنس، وهكذا الجمادات، فإن هؤلاء يشهدون له يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث: والمؤذن يغفل له بمد صوته فتمد له المغفرة، والرحمة بمد صوته أي بمبلغ صوته. وقال بعض العلماء: المراد بذلك أن ذنوبه لو كانت أجساما ممدودة ومنتشرة في الأرض فإنه يغفر له من تلك الذنوب بمد صوته. فهذا فيه فضيلة من فضائل الأذان، فمن أسباب مغفرة الذنوب، والمؤذن يغفر له بمد صوته، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذه فضيلة أخرى كما سبق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الشيطان إذا سمع النداء فر له ضراط حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة. وفي حديث جابر في مسلم أنه يذهب إلى الروحاء، إلى مكان الروحاء، وهو مكان بعيد، أميال بعيدة. قال: والمؤذن يغفل له بمد صوته. وفي هذا فضيلة ظاهرة من فضائل الأذان، فالأذان من الأعمال الصالحة ومن القربات العظيمة. ومنهم من أدخل المؤذن في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فإنه داع إلى الله عز وجل، فداع إلى الله عز وجل ليدعو الناس إلى الصلاة. على أن الآية من الآيات المكية، والأذان شرع في المدينة، فحين نزلت الآية لم يكن الأذان قد شرع بعد، لكن لا يمنع هذا من دخول الأذان في عمومها وإن شرع بعد ذلك. وكل من يدعو إلى خير هو داخل في هذه الآية، ولو كان ذلك الخير شرع في المدينة يدخل في عموم الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فالمؤذن داع إلى الله عز وجل. والمؤذن يرفع صوته بكلمات عظيمة، فيرفع صوته بالتكبير وبالشهادتين، ويرفع صوته بدعاء الناس إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيرفع صوته بكلمات عظيمات ويدعو دعوات مباركات. ولهذا جاء في البخاري مع جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة هذه محمدا وسيلة الفضيلة. الشاهد من الحديث أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وهي الأذان، فهي دعوة تامة أي كاملة ليس فيها نقص. والربوبية المذكورة في الحديث ليس المراد بذلك خالق الدعوة التامة، فإن الإضافة فإن الشيء قد يضاف إلى الشيء لا على معنى الخلق والإيجاد، كقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي صاحب العزة، فهو صاحب هذه الكلمات التامات وهي مضافة إليه سبحانه وتعالى، فهي كلمات تامات ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وغير ذلك من الدعوات فيها نقص، ودعوات الناس كثيرة، فهناك من يدعو إلى عصبية، وهناك من يدعو إلى باطل وشر، وهناك من يدعو إلى مباح، يدعو إلى ضيافة وإلى وليمة وغير ذلك من الدعوات الكثيرة، فليس هنالك أتم من هذه الدعوة من دعوات الناس مما يدعو الناس إليه. فالأذان دعوة تامة، دعوة كاملة، فيها دعوة إلى الصلوات، وفيها الإعلان بتكبير الله عز وجل، والإعلان أيضا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فهي دعوة تامة. اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي التي سوف تقوم، فبعد الأذان تقام الصلاة. هذه محمد الوسيلة وهي درجة رفيعة من أعلى درجات الجنة والفضيلة، كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام الفضيلة العالية في يوم القيامة، فهو سيد ولد آدم وله لواء الحمد وله فضائل كثيرة يظهر الله عز وجل لنبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. الشاهد من ذلك على أن الأذان من العبادات العظيمة ومن القربات العظيمة، وهذه الجملة من الحديث جملة ثابتة، والمؤذن يغفل له بمد صوته، فهي ثابتة بالشواهد والمتابعات. قالوا يصدق من سمعه من رطب ويابس، كما ذكرنا في حديث أبي سعيد الخدري، لكن في حديث أبي سعيد الخدري فيه الشهادة، هنا قالوا يصدق من سمعه من رطب ويابس، وفي حديث أبي سعيد فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي هذه الرواية ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، فهذه الجملة بمعنى حديث أبي سعيد الخدري، فيدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في البخاري. والجملة الأخيرة في الحديث وله مثل أجر من صلى معه، يشهد لمعنى هذه الجملة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له كأجر من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. والمؤذن يدعو إلى هدى، فيدعو الناس إلى أداء الصلاة، فهو يدعو إلى هدى، فمن أجابه في دعوته وصلى فله مثل أجر من صلى معه. فمعنى الحديث مستقيم، يدل عليه حديث أبي هريرة الذي سبق أن ذكرناه، وهذا إذن فضيلة عظيمة، يدعو الناس لأداء الصلوات، هناك من يجيبه فيصلي فيكون له مثل أجر من صلى معه، فهي فضائل عظيمة وكبيرة، للمؤذن إذا أذن من أجل الله عز وجل مخلصا لله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه الشيخ مخبر ذكر هذا الحديث في الجامع الصحيح في ثلاث مواضع. الموضع الأول في كتاب الإيمان، الإيمان بالملائكة، والموضع الثاني في كتاب الصلاة في باب فضل الأذان، والموضع الثالث في كتاب الصلاة أيضا في باب فضل الصف الأول، والأمر في ذلك ظاهر بين، وهي تبويبات ظاهرة ليس فيها شيء من الإشكال واللبس، والحديث يدل على هذه التبويبات. إلى هنا والحمد لله.